إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث غزوة فتح مكة. هذا الحديث رواه أهل السير وشاركهم فيه أهل السنة في مواضع منه، ووصلنا فيه إلى قولهم: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشعلي رضي الله تعالى عنه إلى منات ليهدمها، وكانت بالمشلل، وكانت الأوس والخزرج وغسان، وذلك لست بقين من شهر رمضان. قبل ما أتابع هذا الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم فتح الله عليه مكة ودخلها وانتهى إلى الكعبة المشرفة بدأ بتكسير الأصنام، وكانت الأصنام 360 صنما معلقا حول الكعبة، فحطمها عليه الصلاة والسلام في طوفته الأولى، في أول طوافه حطمها. ثم بعد عدة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام من هذا اليوم، بعث عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد ليحطم صنم اللات في مكان اسمه نخلة بين مكة والطائف. وكان مكة، وكان العرب لا يعبدون فقط الأصنام حول الكعبة، كانوا أصنام خارج مكة، منها صنم اللات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد ليهدم العزة خارج مكة. وقبله بيوم، يعني في 24 من رمضان، بعد أربعة أيام من يوم الفتح، بعث عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل سعد بن زيد الأشهلي ليهدم منات. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما اقتصر على هدم الأصنام حول الكعبة في مكة، إنما أرسل الصحابة، كان أول همه أرسل الصحابة أنه يهدم الأصنام خارج مكة. فأرسل سعدا في 24 بعد أربعة أيام، وخالد في 25 رمضان ليهدموا الأصنام. سعد بن زيد أرسله ليهدم منات، وهذا حديثنا اليوم. وإن كانت هذا الصنم صنم اسمه منات، هذا الصنم كان موجود في جبل اسمه المشلل، وهذا الجبل اليوم يقع على ساحل البحر الأحمر بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، يعني الآن على ساحل جدة، قريبا من جدة. فبعثه عليه الصلاة والسلام ليهدمه. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول الرواة: فخرج سعد ابن زيد في 20 فارسا، وكان عليها سادن، وكان عليها سادن. فلما انتهى إليها قال له السادن: ما تريد؟ قال: أريد هدم منات. فقال: أنت وذاك. إذن توجه سعد بن زيد إلى هذا الجبل، جبل المشلل، ليهدم منات، ومعه 20 فارسا. طيب ليش معه الفرسان؟ مع أنه هو صنم واحد، لكن كان عليه حراس. فوجد حارسا واحدا، فلما وصل إلى الصنم يريد هدمه، فالحارس يقول له: ماذا تريد؟ قال له: بدي أهدم المنات، هذا الصنم بدي أهدمه. فقال له: أنت وذاك، يعني أنت وشأنك. إن كان يظن هذا الحارس أو السادن أن منات لها قوة ولها عظمة وأنها سوف تبطش بسعد، فقال له: أنت وشأنك، يعني أنا مالي علاقة. يقول الرواة: فلما انتهى إليها وهو يمشي، أقبل إليها وهو يمشي، خرجت إليه امرأة عجوز سوداء عريانة ثائرة الشعر. هذه شبيهة بالشيطان اللي خرجت عند العزة وذكرناها في الخطبة السابقة، وهي تدعو بالويل وتضرب صدرها. فظهرت الشيطان من أول أمر، من أول الأمر أيام خالد الوليد ما ظهرت أول مرة، أما هذه الشيطان منات دغري طلعت حتى تدافع عنها، حتى تدافع عن صنم منات. فماذا يقول خادم لما رأى الشيطان؟ فرح وقال لها: يا منات دونك بعض عصاتك، قال يا منات انتقمي من هذا الرجل يريد هدمك. طيب لماذا سماه، لماذا سماه بعض عصاتك؟ عصاتك في رواية غضباتك، في رواية بعض عصاتك، عصات لماذا؟ لأن سعدا هذا كان يعبد منات في الجاهلية، كان يعبدها لو كان من الأنصار، وأهل المدينة في الجاهلية الأوس والخزرج كانوا يعبدون منات ويعظمونها، وسعد كان منهم. فلذلك يقول لها: هذا الرجل اللي كان يعبدك ويعظمك الآن عصاك ويريد أن يهدمك، فانتقمي منه. قال: يا منات دونك بعض عصاتك. فسعد ماذا فعل؟ لم يلتفت إليها ولا إليه. يقول: فتقدم إليها فضربها فقتلها ضرب واحد، قتلها. ثم أقبل إلى البيت وإلى الصنم مع أصحابي فهدموه. منات ما بس كان صنم حول هذه الشيطانة تحميه، كان أيضا حول الصنم بيت يعظم. فأقبل إلى البيت وإلى الصنم فهدمه، ثم انصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المهم انتهت بكام ساعة كما يقال. أقف عند هذا القدر إخوة الإسلام، نستفيد فوائد هذا الحديث وهي فوائد كثيرة. الفائدة الأولى إخوة الإسلام أن منات كانت من الأصنام القديمة عند العرب، وكانت من الأصنام المعظمة، كان لها مكانة عند العرب، شأنها شأن اللات والعزة، لذلك ورد ذكرها في القرآن الكريم. يقول تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. ذكر منات، ذكرت منات في القرآن الكريم. وكانت العرب تعظم هذه الأصنام الثلاثة اللات والعزة ومنات أكثر من سائر الأصنام. صحيح عندهم أصنام 360 صنم وغيرها، بس كانوا يعظمون الأصنام الثلاثة أكثر من غيرها، لأن يعتقدون عندها من البطش والقوة أكثر من غيرها. لذلك كانوا يبنون حول الأصنام، هذه الأصنام الثلاثة، البيوت، يبنون بيوتا لها ويجعلون حراسا عليها، وكانوا يطوفون حول هذه البيوت وينحرون المواشي عندها تقربا إليها، وكانوا يأتون إليها بالهدايا، يهدون إليها الطعام والشراب وأحيانا الأموال. إذن في بعض رواية الحديث من لما فتح البيت لم يجد في خزانتها شيئا، يعني كانت فقيرة صغير، منات ما أحد يتبرع لها بشيء. أما العزة لما خالد هدم البيت وجد فيه أشياء كثيرة من المال والهدايا والذهب وغيره، أما منات لم يجد في خزانتها شيئا، بس العرب المهم كانت تهدي لهذه الأصنام الهدايا وتطوف حولها وتعظمها. ولكن هذه الأصنام ما كانت كلها بنفس الدرجة عند العرب، أصنام الثلاثة كلها معظمة عند جميع العرب ولكن ما كان بنفس الدرجة، فكان كل قبيلة تختص بصنم تعظمه أكثر من غيره من الأصنام. فقريش كانت تعظم العزة اللي هدمها خالد، وأما الأنصار من الأوس والخزرج كانوا يعظمون منات، وأما ثقيف طائف كانوا يعظمون صنم اللات. شوف من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام لما بده يهدم العزة أرسل إليها رجلا قرشيا، لأن قريش كانت تعظمها. لما بده يهدم منات اللي كان تعظمها الأنصار أرسل إليها أنصاريا، حتى يكون هذا أوقع في القلوب وأبلغ في النفوس أنه اللي كانوا يعظمونك الآن يهدمونك. هذه الأصنام كما ذكرت كان لها تعظيم عند العرب، ومنات كان يعظمها الأنصار من الأوس والخزرج لأن كانت على طريقهم. وورد في حديث البخاري وغيره أن الأنصار كانوا في الجاهلية يهلون لمنات. ما معنى يهلون لمنات؟ أي يحجون إليها. يعني الأنصار قبل الإسلام الأوس والخزرج كانوا إذا جاءوا يحجون الكعبة المشرفة كانوا يأتون يفيضون من عرفات ثم يطوفون حول الكعبة، لا شك العرب كانت تعظم الكعبة أكثر من تعظيمهم لبيت منات وبيت اللات وبيت العزة، لأن يعتقدون أن الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام وأن رب البيت هو الله. أما منات فالبيت الذي حولها ربه هو منات، فكانوا يعبدون منات ويعبدون الله معه، لكن تعظيمهم لله أعظم من تعظيمهم لمنات، بس يعبدونه كما يعبدون الله، فكانوا يطوفون حول الكعبة ويطوفون حول منات. لذلك كان الأنصار يطوفون حول الكعبة ويفيضون من عرفات ويطوفون بالبيت، ولما يفرغون من منى ويريدون الرجوع إلى المدينة كانوا يأتون إلى منات يحجون إليها، يطوفون حولها ويهدون إليها الهدايا. وكان العرب في تلبيتهم ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. العرب في تلبيتهم في الجاهلية كانوا يؤمنون بالله، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك ما لك شريك، لا شريك لك إلا شريك. الأنصار كانوا يؤمنون الشريك هو منات، بس هذا الشريك أنت يا رب تملكه وما ملك، يعني أنت أعظم منه، بس نحن نعبده كما نعبدك، بس أنت أعظم منه. إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذلك لما جاء الإسلام في نقطة مهمة، هذه البيوت الآلهة المعظمة الأصنام المعظمة اللي بنيت حولها البيوت كانت العرب تخصها باسم اسمه الطواغيت. شو يعني الطواغيت؟ الظاهر والله أعلم سموها الطواغيت لأنها أعظم من باقي الأصنام وأكثر قدرة وبطشا. الطاغي الأصل فيه هو اللي تجاوز الحد، فهذه الأصنام تجاوزت الحد في القدرة والقوة والبطش والضر والنفع بظنهم، لذلك سموها الطواغيت، بخلاف الأصنام الصغيرة اللي كانت بيحطوها بالبيت ولا حول الكعبة ما كان ألا وزن كبير عندهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالإسلام أول شيء أمرهم به أن يكفروا بهذه الطواغيت، لأن الإيمان بالله عز وجل لا يستقيم حتى يكفروا بالطواغيت ويفردوا الله وحده بالعبادة والتعظيم والرجاء والاستغاثة والتوكل والخوف والنداء والتلبية. يقول تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما تظنوا يا أخوة أن العرب الجاي كانوا ملحدين ما بيعرفوا الله؟ بيعرفوا الله. يقول تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعرفوا الله سبحانه وتعالى ويعظمونه، بس المشكلة عندهم كان يعظمون الله ويعبدونه ويعبدون معه أصناما يشركونهم معه في العبادة. لذلك الله تعالى أول شيء أمرهم أن يكفروا بهذه الأصنام حتى يستقيم إيمانهم وتوحيدهم لله عز وجل. قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يسمعهم في الجاهلية يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لما يقول لبيك لا شريك لك يقول قط قط، يعني وقفوا هون ما تزيدوا، هذه تلبية المسلمين وقفان لبيك لا شريك لك لبيك، يقول خليكم بس ما تزيدوا إلا شريكا هو لك، ما تقولوها، هذا هو الشرك بالله عز وجل. طيب هذه الفائدة إخوة الإسلام ماذا نستفيد منها اليوم في حياتنا؟ يا أخوي كثير من الناس يظنون أنه الطواغيت انتهت بهدم اللات والعزة ومنات اللي هدمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لخص الطواغيت انتهت في الأرض فما بقى في شيء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، كلنا مؤمنين بالله عز وجل، ما في شيء اسمه يكفر بالطاغوت لأن الطواغيت انتهت في الأرض، وهذا غير صحيح. اليوم كثير من الطواغيت اليوم منتشرة في الأرض، يمكن كثير من المسلمين يعبدون الطواغيت وما يعرفون ولا يشعرون، ويوم القيامة يفاجؤون. لذلك لابد من توضيح هذه المسألة في حياتنا. بضرب بعض الأمثلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما عرف الطاغوت ماذا قال؟ قال هو كل من عبد من دون الله وهو راضي. شخص الناس تعبده من دون الله وهو راضي هو طاغوت. وما بس قال وأيضا الطاغوت كل من أطيع أمره المخالف لأمر الله فهو طاغوت. إذا إنسان حاكم رئيس دولة يأمر شعبه بأوامر تخالف أمر الله، وينهاهم عن أشياء أوجبها الله عليهم، والناس تسمع له وتطيع. فهذا الطاغوت وهم يعبدون الطاغوت ويطيعون الطاغوت ويولون الطاغوت، ولا يعتبروا ممن قال الله فيهم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت، هؤلاء آمنوا بالله وآمنوا بالطاغوت. والأمثلة بعد ذلك كثيرة في حياتنا. اليوم لما تسمع حاكم عربي دولة عربية يأمر شعبه بمصالحة اليهود ومعاداة المسلمين، معاداة الفلسطينيين، أو معاداة بعض الحركات الإسلامية، أو معاداة الحركيين من الإسلاميين والدعاة إلى الله عز وجل، وتلاقي الناس تستجيب له. هذا يأمر بما يخالف أمر الله عز وجل، ويحرم ما أوجبه الله على الناس، والناس تسمع له وتطيع. فهؤلاء إذا سمعوا له وأطاعوا جعلوه اتخذوه طاغوتا يعبدونه مع الله عز وجل. لو كان يصلي ويصوم هذا مشرك بالله عز وجل. لذلك الناس تقول هل الناس يعني تلبي هذه الدعوات؟ نعم. من يومين للأسف قرأنا أنه أحد أتباع هذا الطاغوت يعني تبرع 170 مليون دولار لأهل لإسرائيل أو للمتضررين من الإسرائيليين، لليهود المتضررين في إسرائيل. برع له 170 مليون دولار ولم يتبرع للفلسطينيين بقرش. هذا من أطاع الحاكم وأطاع أمره المخالف لأمر الله فقد اتخذه طاغوتا يعبده مع الله. أمثلة الطاغوت كثيرة في حياتنا يا أخوة الإسلام. زي كثير من الناس يتبعون أحزابا ورؤساء ولا يسألون عن طاعة الله عز وجل، بيقول لك أنا بتبع هالرئيس أو هالزعيم في كل ما يأمرني به بدون ما يسأل عن أمر الله، هل هذا يوافق أمر الله ولا لا يوافق، ويمكن لو علم أنه يخالف أمر الله لا يسأل. فهؤلاء الطواغيت، هؤلاء الناس الأتباع اتخذوهم طواغيت مع الله عز وجل، عبدوها مع الله. هذه الفائدة الأولى من الحديث. الفائدة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى لما أراد يحطم قضية الأصنام، ما اكتفى بالقول، ما اكتفى بالقول أنه يقول لهم الأصنام لا تنفع ولا تضر والناس تستغني عن عبادة الأصنام، إنما حطمها النبي عليه الصلاة والسلام، وحطمها أمام أعين المشركين. كانت قريش تنظر والأصنام تتحطم أمام أعينها في مكة. طيب لماذا هذا الأمر؟ حتى يكون هذا أبلغ في النفوس. يا أخي الإسلام دائما الفعل أبلغ في النفوس من القول. لذلك العرب كانوا يعتقدوا أن هذه الأصنام تنفع وتضر، بدليل أنه لما خالد بن الوليد توجه لهدم العزة ماذا يقول له الحراس؟ يقولون للعزة، يقول يا عزة خبليه، يا عزة عوريه. يعني يعتقدوا أن عزة كانت تستطيع تعور خالد وتخبله. وهذا اللي جاء يريد، وسعد لما جاء يريد يهدم منات شو بيقول الخادم أو الحارس؟ بيقول لها هذا بعض عصاتك فانتقمي منه. فالعرب كانت تعتقد هالأصنام لها قوة على البطش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هدمها أمام عيونهم أيقنوا ولم يحدث له شيء، يمصر عليه ضرر. يمكن هن كانوا يعتقدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أول ما يهدموا الأصنام بيصيبوا مرض أو خبل أو جنون أو شيء خطير، صائقة تنزل عليهم. لما ما حدث لهم شيء لا هو ولا أصحابه، هان تيقن العرب أنه كانوا في ضلال. لذلك هند زوجة أبي سفيان كانت مشركة، كانت تعظم الأصنام، وكان العرب ما بس يكتفوا الأصنام، كان واحد كل بيته في صنم، إذا بده يطلع بالسفر بيتمسح فيه وإذا بيرجع بيتبرك فيه. فهي لما رجعت إلى بيتها بعد ما رأت النبي حطم الأصنام عليه الصلاة والسلام أمامها والأصنام لم تضره بشيء، رجعت إلى بيتها وهي كسرت صنمها في بيتها بيدها، كسرته قطعة قطعة. وماذا قالت له؟ قالت كنا منك في غرور، يعني كنا منخدعين فيك، منظن أنك بتعمل شيء ما طلع منك شيء، كنا منك في غرور. واليوم يا أخوة الإسلام هذا أيضا نستفيد منه في حياتنا. اليوم لما جاءت هذه العملية، عملية طوفان الأقصى، هذه العملية حطمت كثيرا من الأصنام، في أصنام الناس كانوا منها في غرور، هذه العملية حطمت كثيرا من الأصنام. واليوم دي أضرب مثلا واحدا أكتفي به بعون الله، وهي صنمية الغرب. كانت كثير من الناس كنا نسمعهم يتكلموا عن الغرب، عن أمريكا وأوروبا والحضارة والرقي، حقوق الإنسان. لكن عم يشوف كيف يعملوا الناس اللاجئين الهاربين، بيطعموهم بيسقوهم بيسكنوهم في بيوت، بيعملوهم معاملة حسنة. وإذا واحد فقير ولا محتاج كانوا يساعدونه. هؤلاء الناس إنسانيين، إنسانيون، عندهم تعبير أو تقدير لحقوق الإنسان، احترام للإنسان، ما بس للإنسان حتى للحيوان. طيب، ثم بعد ذلك جاءت هذه العملية طوفان الأقصى، وقامت إسرائيل إلى قطاع كامل في غزة. يعني مكان، يعني بلد بيسوي ثلث مساحة لبنان، فيه 2 مليون نسمة، قامت تقصفه بالطائرات والقنابل الحارقة النابالم وغيرها، والناس يقصفون مدنيين ليس بيدهم سلاح ولا شيء يحميهم. لجأوا إلى بيوتهم أو إلى المستشفيات أو إلى المدارس، فقصفت المدارس فوق رؤوسهم. سألوا يا أخي وين نأمن؟ قالوا اذهبوا إلى جنوب القطاع تأمنون. ذهبوا إلى الجنوب فقصفوهم. قالوا لا، مسلكوا هذا الطريق تأمنون. فسلكوا الطريق فقصفوا. ثم الآن يمنعون عنهم الطعام والشراب والدواء. طيب وين العالم؟ هذا العالم المتحضر اللي كانوا يصرعون رؤوسنا بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الأطفال، كانوا يصادرون أطفال المسلمين في السويد وغيرها، أنه لأنه في أهله بس عيطوا لا تعيطوا وضربوه شوي، ممنوع ضرب الطفل. طيب هالأطفال الآن اللي يقطعون أشلاء لدرجة أنه صاروا يكتبون أسماءهم على أقدامهم، على أسفل أقدامهم، حتى إذا قطعوا أشلاء يعرف آباؤهم أنهم قتلوا وماتوا. هؤلاء ليسوا أطفالا، من حقوق الأطفال اللي كنتم تصرعون رؤوسنا بها؟ وهذه الجمعيات النسوية في لبنان وبيروت اللي قالوا حقوق المرأة والرجل، إذا عنب زوجته تأتي إلينا ونحن من ربيه. طيب هؤلاء النسوة اللي يقتلن في غزة أليسوا نساء؟ ليش ما نسمع أصواتكن في المدافع عن حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق المدني؟ هذا الغرب بصنمية الغرب أنه حقوق الإنسان وكذا، هذه سقطت، تحطمت أمام أعيننا. ما بقى أحد بعد اليوم يقولنا هؤلاء إنسانيون، هؤلاء متحضرون، هؤلاء كذا. كثير من الأصنام تحطمت بهذه المشاهد، ومنها كذلك أصنام عربية، بس الآن ليس المجال للتحدث عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم انصر إخواننا في غزة واحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم اكلأهم برعايتك وعنايتك وعينك التي لا تنام. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم إنهم تبرؤوا من حولهم وقوتهم، ومن حول من معهم وقوته، واعتصموا بحولك وقوتك. اللهم فكن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم يا رب العالمين ولا تؤثر عليهم، مدهم بمدد من عندك. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.